السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الوجه الرابع والخامس لبيان انطباق القاعدة على المورد، ما أفاده بعض الأعاظم من المعاصرين حفظه الله. الوجه الأول قلنا هو ما أفاده الشيخ الأنصاري وتقدم الكلام فيه، والوجه الثاني ما أفاده المحقق النعيمي وأيضا تقدم الكلام فيه، الوجه الثالث ما أفاده المحقق النعيمي وتبعه في ذلك السيد الخوي رحمه الله وتقدم أيضا الكلام فيه، الوجه الرابع ما أفاده السيد الصادر رحمه الله وأيضا تقدم الكلام فيه. الآن الوجه الخامس لبيان انطباق القاعدة، قاعدة لا ضرر على المورد، كيف نطبق لا ضرر ولا ضرار على قلع العبق، مع أن الضرر لا ينشأ من بقاء العبق، وإنما ينشأ من دخول سمرة بلا استئذان. هذا الوجه أفاده بعض الأعاظم حفظه الله، وهو يمكن يعني تجميع كلامه من موارد متعددة، يعني في المورد الأول في بيان معنى لا ضرر أو معنى الضرر، وأيضا في مكان بيان معنى الضرار، ثم في التطبيق. يعني من أراد أن يراجع استطيع أولا المراجعة في رسالة لا ضرر ولا ضرار في الصفحة 133 لبيان معرفة المبنى في تفسير معنى الحديث، فإن المختار عنده حفظه الله أن مفاد القسم الأول أي لازم هو ما أفاده الشيخ الأنصاري وفسره بمعنى نفي التسبيب إلى الضرر بجعل الحكم الضرري، يعني إذا جعل الحكم الذي ينشأ منه الضرر فهذا جعل للتسبيب في الضرر، فلا ضرر تنفي التسبيب، تنفي تسبيب يعني التسبيب إلى الضرر بجعل الحكم الشرعي. وأما القسم الثاني وهو لا ضرار فمعناه التسبيب إلى نفي الإضرار، وهذا القسم الثاني البحث فيه وهو التسبيب إلى نفي الإضرار يقول يحتوي على تشريعين: التشريع الأول تحريم الإضرار تحريما مولويا تكليفيا، يحرم الإضرار بالغير حرمة تكليفية ومولوية، والتشريع الثاني اتخاذ الوسائل الإجرائية حماية لهذا التحريم، فتدل على تشريع وسائل إجرائية للمنع عن الإضرار خارجا. هذا طبعا البحث في معنى ضرار، وهذا يمكن ملاحظته في الصفحة 150، هناك يمكن ملاحظة هذا المعنى، والآن سنشرح هذه الجهة لارتباطها بالموضوع، ونشير فقط إشارة لم يتعرض إليها ولكن لتوضيح ما أفاده في هذه النقطة، وهو تشريع اتخاذ الوسائل الإجرائية حماية لهذا التحريم. نقول ربما يكون من هذا القبيل ونظيره هو جعل الحدود في مواردها، يعني الشارع حرم الزنا والعياذ بالله، فهنا يستفاد أولا حرمة الزنا، ثم الشارع نفسه جعل وسيلة إجرائية لحماية لهذا التحريم، يعني كأنه لبقاء هذا التحريم وحفظ هذا التحريم، وهو جعل الحد على الزنا. هنا جعل الحد على الزنا يمكن أن نقول بأنه حماية للتحريم، لأن طبيعة الإنسان عندما يعرف ويعلم بصدور العقوبة في حقه، العقوبة الدنيوية، العقوبة الفورية، هنا يرتدع، بخلاف ما إذا كان مجرد تحريم على أنه عقوبة أخروية. عقوبة الأخروية ربما هو في نفسه المكلف لضعف نفسه يقول أنا أتوب فيما بعد، وبعد يوفق للتوبة لا يوفق للتوبة ذاك شيء آخر. ولكن عندما تصعد عنده شهوته مثلا أو غضبه مثلا، هنا يرتكب بعض المحرمات على أنه يتوب فيما بعد. ولكن إذا عرف أنه إذا زنى يحد، إذا سرق تقطع يده، هذه تكون رادعة له. فهذا يمكن نقول من جملة الوسائل الإجرائية المتخذة حفظا للتحريم هو هذه، مثل الحدود. فالمهم هناك طبعا التنظير فقط في هذا الجانب، في جانب جعل وسائل إجرائية حماية وحفظا إلى التحريم. أما هناك الدليل دل، يعني عندنا دليلان، دليل دل على حرمة الزنا، على حرمة شرب الخمر، على حرمة السرقة، وعندنا دليل دل على العقوبة، دل على الحد، أن الزنا فيه كذا، أن شرب الخمر يجلد كذا، السرقة يقطع يده، وهكذا. هذا دليل آخر وليس هو نفس الدليل الأول. فإذا التنظير فقط في جعل الوسائل الإخراجية، الوسائل الإجرائية. إذا الآن يقول، لأن نعود إلى كلامه حفظه الله، يقول بأن لا ضرر هي تسبيب إلى نفي الإضرار. هذا التسبيب إلى نفي الإضرار يحتوي على تشريعين: تشريع حرمة الإضرار، حرمة تكليفية مولوية، والتشريع الثاني اتخاذ الوسائل الإجرائية لحماية هذا التشريع، لحماية هذا التحريم. فإذن هي لا ضرر تدل على تشريع وسائل إجرائية للمنع من الإضرار خارجا. ثم بين ذلك بأن الحديث لا ضرر ولا ضرار يدل على التسبيب إلى عدم تحقق الإضرار، يعني التسبيب إلى نفي الإضرار، إلى عدم تحقق الإضرار، إلى عدم صدور الإضرار خارجا. وذلك يكون من خلال ثلاثة أمور: الأمر الأول جعل الحكم التكليفي الذي يزجر عن العمل، وهذا هو الحرمة. الحرمة الحكم تكليفي زاجر عن العمل. حرمة شرب الخمر زاجر عن شرب الخمر، حرمة الغيبة زاجر عن الغيبة، حرمة الإضرار زاجر عن الإضرار. هذا الأول، يتحقق التسبيب إلى عدم الإضرار، يتحقق من خلال ثلاثة أمور: الأمر الأول جعل الحكم التكليفي الزاجر عن العمل، الثاني تشريع اتخاذ وسائل مانعة عن تحقق الضرر خارجا. ذلك مثل شنه؟ من قبيل تجويز إزالة وسيلة الضرر، يعني ما يصدر السبب الذي يصدر منه الضرر، وسيلة الضرر يصير تشريع إلى تجويز إزالته. مثلا من هذا القبيل هدم أو إحراق مسجد ضرار، مزج الضرار وسيلة للضرر، فصار تشريع لإزالة هذه الوسيلة في الأساس، مثل أيضا ما نحن فيه. إذق سمرة، هنا صار تشريع إلى إزالة سبب الضرر. إذق سمرة صار سببا للضرر فشرع إزالته، إزالة أصل ما يسبب. هذا التشريع الثاني، تشريع اتخاذ وسائل مانعة عن تحقق الضرر خارجا، هنا يرتكز على قوانين ثلاثة. القانون الأول قانون النهي عن المنكر. النهي عن المنكر طبعا ذو مراتب، مرتبة في القلب، مرتبة في اللسان، مرتبة تصل إلى الضرب، ربما تصل إلى أكثر من الضرب. فهذا الآن عندنا تشريع اتخاذ وسائل مانعة من تحقق الضرر خارجا، يبتني على أمور على قوانين. القانون الأول هو النهي عن المنكر. القانون الثاني قانون تحقق العدالة الاجتماعية بين الناس. القانون الثالث هو حماية الحكم القضائي. الحكم القضائي، حماية لهذا الحكم القضائي أيضا، يعني هذا القانون، قانون الحكم القضائي يوجب اتخاذ الإجراءات. بالنسبة إلى مفاد لا ضرر، هو مبنى ما يكون مبنى لتعليل القلع، قلع العبق. هذه الكبرى الآن، الأمر الثاني التشريع اتخاذ وسائل مانعة عن تحقق الضرر، هي المبنى الأساس إلى جعل القلع أو حكم القلع، أو بعبارة لعله أصح تعليل أو مبنى لتعليل القلع الموجود في رواية سمرة. الأمر الثالث الذي بيّنه أنه قلنا أنه يدل على التسبيب إلى عدم تحقق الأضرار من خلال ثلاثة أمور: جعل الحكم التكليفي الزاجر، هذا واحد، تشريع اتخاذ وسائل مانعة عن تحقق الضرر في الخارج، هذا اثنين، من خلال ثلاثة أمور. الأمر الثالث الآن، الأمر الثالث تشريع أحكام رافعة لموضوع الإقرار، لموضوع الأضرار. تشريع أحكام رافعة لموضوع الأضرار من قبيل شنو؟ من قبيل حق الشفعة لرفع الشركة في موضوع لإضرار الشريك. الكون يوجد شريك آخر في الأرض غير معروف مثلا، هنا يوجب الإضرار، فيشرع قانون حق الشفعة ليرفع موضوع الأضرار. موضوع الأضرار هو الشركة، قانون حق الشفعة لهذا صاحب الشفعة أن يفسخ البيع، أن هو يشتري البيع، هو يشتري بقية الأرض، فيرفع موضوع الإضرار، فيشرع إذن أحكام. الحكم الأمر الثالث تشريع أحكام رافعة لموضوع الإضرار من قبيل الشفعة أو من قبيل موارد أخرى أيضا مذكورة في الفقه. الآن لا حاجة للتعرض إليها. إذا اتضح هذا، الآن عرفنا المبنى في نفس معنى الضرر، وعرفنا معنى الضرار والتشريع فيه، الآن نريد أن نطبق على المورد. مفاد لا ضرر التسبيب إلى عدم الإضرار، هذا التسليم إلى عدم الأضرار ينحل إلى أمرين: أحدهما سلب مشروعية الإضرار بجعله عملا محرما، الإضرار محرما. الثاني إعطاء صلاحيات إجرائية للحاكم بما أنه ولي أمر المسلمين لمنع تحقق الإضرار. هذا الجانب من مفاد قاعدة لا ضرر هو الذي يبرر القلق. فالآن نتيجة الكلام وتطبيق الكلام أن أساس الإشكال أن ظاهر الحديث كون لا ضرر ولا ضرار تعليل إلى القلب، اقلعه وارمي بها وجهه أو ارمي بها إليه، فإنه لا ضرر ولا ضرار. لماذا نقول الإضرار نفس لا ضرر لا ضرار؟ أفادت شيئين. الأمر الأول أفادت حرمة الإضرار، لا يجوز الإضرار، حرمة الإضرار. الأمر الثاني إعطاء صلاحية إجرائية، ولكن قيدت إجرائية، للحاكم بما أنه ولي أمر المسلمين لمنع تحقق الإضرار. هذه الصلاحية هي التي سوغت أن يقول الرسول صلى الله عليه وآله اقلعه وارمي بها إليه، أو اقلعها وارمي بها إليه، أو اقلعه وارمي به إليه. فإذا نركز على هذين، أن التعليل مثل ما ذكر السيد الصادق رحمه الله، أن التعليل ليس بلا ضرر، وإنما التعليل بلا ضرار. هذه نقطة تكون في البال. النقطة الثانية، كيف أن يكون التعليل بلا ضرار؟ باعتبار أن لا ضرار أفادت حكمين: الحكم الأول حرمة الإضرار، والحكم الثاني الجعل صلاحية إجرائية وقائية لحفظ تلك الحرمة. جعل الصلاحية الإجرائية تكون برفع الموضوع، رفع موضوع الإضرار. موضوع الإضرار هو وجود النخلة في بستان الأنصاري، يعني وجود حق لسمرة في بستان الأنصاري، ولهذا يقول أنا هذا ملكي. عندما قيل له استأذن يقول هذا ملكي، أنا جاي لملكي. إذا اتخذ هذا الحق أو اتخذ هذا الملك وسيلة للأضرار. الشارع شرع رفع هذه الوسيلة، قلع هذه الوسيلة، يعني أعطى صلاحية إجرائية لرفع هذه الوسيلة، فيكون التعليل منسجم مع الفعل وهو إقلاعه. هذا تقريبا غاية ما يمكن بيانه من موارد ثلاثة: في معنى لا ضرر، في معنى لا ضرار، وفي التنبيه الأول صفحة 211 للتطبيق، يعني في محل الكلام. نقول بأن هذا المعنى معنى جميل ومعنى نظري، يعني من حيث النظرية معنى جميل، وتطبيقاته كما قلنا يمكن توجد في الفقه، كما ذكرنا بأن موارد جعل الحدود يكون من هذا القبيل، يمكن يعني أن ندرجها في هذا القبيل، أن الشارع جعل الحرمة التكليفية من جهة، وجعل قانون إجرائي لحفظ القانون الأول، يعني لحفظه بمعنى أنه يمكن تطبيق القانون الأول. ولكن هل هذان الأمران يمكن استفادتهما من لا ضرار أو لا؟ الكلام هنا أصل النظرية، وعندنا قوانين ثلاثة: نهي عن المنكر، عدالة اجتماعية، جعل وسائل إجرائية. هذا كله تام في نفسه، تام يعني في التشريع الإسلامي يوجد مثل هذا التشريع. ولكن الكلام هل يستفاد ذلك من لا ضرار أو لا يستفاد ذلك من لا ضرار؟ نقول لا دليل عليه من لا ضرار. لا ضرار، الضرار قلنا مصدر ضاره، ضرارا مضارة، ويمكن أن يكون معنى بالنسبة إلى الشخص المصر على الإضرار، شخص مصر على الإضرار ويستمر في الإضرار نقول له ضرار. الضرر ليس من هذا القبيل كما فصلنا سابقا وشرحنا سابقا. فالضرار بمعنى أنه المصر على الضرر، يعني أقدم على الضرر عن قصد وإصرار، هذا نسميه ضرار. هذا الضرار نفي. الآن لما نوفي لا ضرار قلنا يكون بمعنى حرمة الإضرار، لأن ضرار بما أنها مصدر فهي لها جنبة إضافة من الفاعل بخلاف اسم المصدر الذي هو ضرر. فهي ضرار مصدر له جنبة من الفاعل، ما أنه له جنبة من الفاعل فنقول نستفيد من هذا النفي هو حرمة الأضرار. لا ضرار حرمة الأضرار. أما أن نستفيد شيئين، الشيء الأول حرمة الأضرار والشيء الثاني جعل وسيلة إجرائية، فهذا لا نستفيده من لا ضرار. نعم نستفيده من نفس فعل النبي صلى الله عليه وآله، فيعود الكلام فعل النبي صلى الله عليه وآله هو بنفسه حجة وهو بنفسه دليل. ولكن هل نستفيد كحكم عام؟ يعني بعبارة أخرى كما ذكرنا مع السيد الصدر رحمه الله أنه هل يمكن تطبيقه في كل مورد مورد؟ طبعا هو حفظه الله خصص أنه إجرائية صلاحية للحاكم، فيشعر هذا المعنى أنه حكم نوع من الحكم الولائي أو الحكم السلطاني كما يعبر البعض، يعني ليس من حق اللفظ. يعني ما نريد أن نقوله نقول أن الجهة الثانية أو الحكم الثاني مما ذكره حفظه الله لا يستفاد من ظاهر لا ضرار أبدا، هذا استفدنا من أمور خارجية، من أمور خارجية نقول المسجد مسجد ضرار أمر بهدمه، هنا أمر بقلعه، لكن لا نستفيد قاعدة عامة، لا نستفيد من ذلك قاعدة عامة. نحن نريد أن نستفيد لماذا علل هذا القلب بلا ضرر ولا ضرار. تقول حكم ولائي مثل ما ذكر السيد الخوي رحمه الله والمحقق النائيني أن النبي صلى الله عليه وآله بما أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وله الولاية، وهذا السمرة عانت بحيث يعلم النبي صلى الله عليه وآله بأنه لا فائدة لا من نهيه ولا من ردعه ولا من كذا، لا يفيد إلا أن نقلع النخلة، فقلع النخلة بحكم ولايته. هذا لا كلام فيه، كلامنا ماذا؟ يعني كيف التطبيق بلا ضرار؟ إذا قلنا لا ضرار ظاهرها الحرمة، لا ضرار أو لا ضرار، المشهور اعتمادهم على لا ضرار، الآن السيد الصدر أو السيد السستاني حفظه الله على لا ضرار، كيف نستفيد هذا الحكم الولائي أو الإجرائي بمعنى أنه جعل حكم إجرائي لحفظ ذلك الحكم. نعم، أصل النظرية وهي وجود في بعض الموارد وجود أحكام لحفظ أحكام أخرى أو إجرائية رادعة، هذا موجود في الشريعة، ولكن كيف نستفيده من لا ضرر هنا محل الكلام، وهذا المقدار الذي ذكر لا يفيد، يعني يكون مجرد دعوة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.